ما بين مجيب أو يسأل تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي الشامل العدسة. كنا نود أن نلتقي بحضراتكم في ظروف ومصر تتعافى، ومصر تتماثل للشفاء، ومصر تقبل على صندوق انتخابي زجاجي شفاف، وتصنع مستقبلها السياسي لأول مرة بلا ضغوط ولا إرادات مملاة، وإنما بإرادات حرة. كنا نتمنى أن نكون الآن بصدد اختيار من سيحكم مصر، وكنا نتمنى أن نكون الآن بصدد إعداد برلمان قوي يمارس دوره السياسي والرقابي ويضع مصر في المكان اللائقة وفي المساحة التي تستحقها. لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ونحن الآن إذ نبث الحلقة على الهواء مباشرة يشتعل ميدان التحرير بالمواجهات، والحصيلة حتى الآن 213 مصاب. الغريب أن جمعة الأمس مرت بردا وسلاما، ووصلت الرسالة إلى المجلس العسكري، ووصلت الرسالة بوضوح إلى أذني الدكتور علي السلمي الذي كان مسؤولا إلى حد كبير عن هذه الأزمة، ووصلت الأصوات إلى حكومة عصام شرف، وانفض المتظاهرون وهم يمهلون المجلس العسكري جدولا زمنيا ليعلن موعدا واضحا لتسليم السلطة والصلاحيات لسلطة مدنية منتخبة. لكن اليوم تشتعل الأحداث والمواجهات، وحتى الساعة 6 مساء كانت ألسنة النار ترى بوضوح من عربة الشرطة المحترقة، وكنا نرى بوضوح تقاذف القنابل المسيلة للدموع والطوب والحجارة مع أفراد الأمن المركزي والمتظاهرين. والآن أجهزة الشرطة انسحبت من الميدان، والحصيلة حتى هذه اللحظة 213 مصاب. نريد أن نقرأ المستقبل السياسي لمصر، إلى أين تمضي مصر؟ هذا هو سؤال المرحلة. ونريد أن نقرأ ما حدث في الأيام المنصرمة، وأن نقرأ شيئا حول وثيقة الدكتور علي السلمي، وأن نقرأ شيئا حول أوضاع حقوق الإنسان والمعتقلين السابقين في مصر. نصنع هذا كله فضلا عن قراءتنا لما استجد صباح اليوم من مواجهات دامية. ومعنا في حلقة الليلة المفكر الإسلامي الدكتور كمال حبيب رئيس حزب السلام والتنمية، معنا الباحث في الشؤون الإسلامية وشؤون الحركات الإسلامية الباحث السياسي الأستاذ عمرو عبد المنعم، ومعنا أيضا معتقل سياسي سابق يحكي قصة مثيرة وهو الأستاذ أحمد إبراهيم. نقرأ ما يدور وما سيكون، نحاول أن نتكهن بما سيكون، ونحاول أن نحلل ما يحدث في أروقة السياسة المصرية. ومعنا أيضا الزميلة الأستاذة سحر سعد الله الكاتبة الصحفية بالأسبوع من الميدان، حيث توافينا بأنباء ما استجد من المواجهات الدامية. لكن قبل هذا نستبق بفقرتنا الثابتة، فقرة الأخبار المصورة الزوم، فابقوا معنا. العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها العدسة. عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز، العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. معنا خبران زاد قليل نتبلغ به. طبعا الخبر الأول حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بأحقية أعضاء الحزب الوطني في الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى. وقد كان هذا الحكم صادما وصاعقا لكل القوى السياسية. ما تقوليش بقى تيار ليبرالي ولا تيار إسلامي ولا تيار ماركسي، كل القوى السياسية في مصر كان هذا الحكم بمثابة لطمة لها، حتى إنه بعض المحللين أصدر ما يشبه أن يكون يعني صيغة، إنه بيقول إشهار بهزيمة الثورة، إنه الحزب الوطني الذي طردناه من الباب يلتف للأسف ويقفز من الشباك أو من النافذة. ما ندري على أي أساس الإدارية العليا تصدر حكما بهذه الخطورة، وكيف تتناقض المحكمة مع نفسها. اللي حضراتكم شايفينه ده كان حكم حل الحزب الوطني. طب إذا كانت الإدارية العليا هي اللي حلت الحزب الوطني وسببت هذا الحكم بحيثيات أنه أفسد الحياة السياسية، كيف تأتي اليوم واللي اديتهولنا باليمين رجعت تاخده بالشمال وأصدرت صكا ورخصة وضوءا أخضر للحزب الوطني أن يدشن جهوده السياسية وأن يدخل البرلمان مرة أخرى، وأصدرت حكمها الغريب بأحقية أعضاء الحزب الوطني في الترشح لمجلس الشعب والشورى؟ أمال كنا بنصور ليه؟ يعني أنا أفترض أن القاضي الذي يصدر حكما لازم الحكم ينطوي أيضا على نوع من الحس السياسي. يعني المستشار مجدي العجاتي وكل من أصدروا الحكم على العين والرأس، لكن هم بهذا يتناقضون مع حكم صدر عن الإدارية العليا نفسها. إذا كانت الإدارية العليا هي اللي حلت الحزب الوطني بداعي إفساد الحياة السياسية، إزاي النهاردة تعطي له الضوء الأخضر أن يترشح مرة أخرى وأن يدخل انتخابات مجلس الشعب والشورى؟ دماء الشهداء فين؟ والتضحيات التي قدمت، هل قدمت بلا كلفة ولا ثمن؟ يعني ما أدري، الإدارية العليا سببت هذا الحكم بأنه لا ينبغي الخلط بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وأنه ما فيش في قانون مباشرة الحقوق السياسية منع أي إنسان من الترشح لانتخابات مجلس الشعب والشورى إلا بأسباب حصرية في القانون. يعني الحقيقة الإدارية العليا جانبها الصواب تماما، وما فيش عصمة لأحد. إذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال للأمة بعد أن ولي وارتقى سدة الحكم: إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فمش هنخلع النهاردة قداسات لا على قضاة ولا على مجلس عسكري ولا على أي حد. كل قرار سياسي يضخ ويوضع في المشهد السياسي وندفع ثمنه جميعا سنعلق عليه. هذا الحكم ما تزال كل القوى السياسية ترى أنه جانبه الصواب تماما، وللأسف صدر لمصر لغما كبيرا. ما ندري كيف ستستطيع مصر أن تتجاوز هذه الضائقة. الخبر الثاني طبعا مليونية الأمس، والمليونية كان لها مطلب واحد أو كان لها تعبير وإشعار واحد: مطلب الحياة الديمقراطية ورفض وثيقة المبادئ الدستورية اللي وضعها الدكتور علي السلمي. أنا معرفش يعني إزاي الدكتور علي السلمي هيقدر يواجه الناس بعد ما يودع الحياة السياسية، وهيودعها قريب. يعني مش عارف هل هو ما فكرش إنه في حكومة انتقالية، وإن هذه الحكومة الانتقالية ستنتهي من أعمالها وستعود إلى صفوف الجماهير بعد شهرين ثلاثة أو أكتر شوية أو أقل شوية؟ إزاي الدكتور علي السلمي بعد هذا التاريخ السياسي والأكاديمي هيواجه الناس؟ هذه الوثيقة ملفوظة ومرفوضة من كل القوى السياسية. مفيش حاجة اسمها الجيش راعي الشرعية الدستورية، احنا هنا مش تركيا، والتجربة التركية غير قابلة للتكرار في مصر. الشعب هو حامي الشرعية الدستورية. وإزاي هنكون إحنا بنتكلم عن لجنة تأسيسية ستضع الدستور ونترك للشعب الاستفتاء على هذا الدستور وإحنا عمالين نقيده ونحط له قوالب تضيق عليه الخناق وتجعل اختياره ليس حرا؟ وطبعا الخبرين دول فضلا عما استجد في ميدان التحرير سيكونان موضعا ومحلا لحوار ضافي مع ضيوفنا، مع الدكتور كمال حبيب ومع الأستاذ عمرو عبد المنعم وأيضا مع الأستاذ أحمد إبراهيم. نحاول الآن أن نوافيكم بأحدث ما استجد في ميدان التحرير. معنا على الهواء مباشرة الكاتبة الصحفية بالأسبوع الأستاذة سحر سعد الله. أستاذة سحر، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما الصورة عندك يا أستاذة سحر في ميدان التحرير الآن؟
الصورة يا دكتور نار، نار على الأرض ونار في قلوب المحتجين. من حوالي نص ساعة بس كانوا يقدروا ب50,000، دلوقتي بمئات الآلاف.
مئات الآلاف.
مئات الآلاف، والكلام ده على مسؤوليتي، بيجوا من كل المداخل الثمانية المؤدية للتحرير بالمئات، وحتى هذه اللحظة بيتوافد بالأعداد مهولة تقدر بالآلاف من جميع الاتجاهات المؤدية للميدان، كلهم في حالة غضب شديدة وليهم مطلب واحد، المطلب اللي اتحدوا عليه قبل إسقاط النظام بيتحدوا عليه دلوقتي وبيتفقوا عليه. إسقاط النظام، رحيل المشير. إسقاط وثيقة السن ما بقتش هي الهدف دلوقتي، لأن هي تعتبر سقطة دلوقتي. الطلب، المطلب الوحيد اللي كله بينادي بيه إسقاط المشير ورحيل المشير ورحيل العسكر وتسليم السلطة. القوى المشاركة في التظاهرات أو في الثورة دي ثورة جديدة، القوى المشاركة من جميع القوى الوطنية، إسلاميين وليبراليين وعلمانيين وجميع الحركات مشاركة. مفيش أي راية مرفوعة، مفيش أي راية طبعا لأي حركة مرفوعة، ولكن كلهم متحدين على مطلب واحد. وأنا في تصوري يا دكتور إن دي تعتبر معركة جمل أخرى، ولكن بعد الثورة وهتفقد كل الفساد اللي في البلد.
طب في أي حد يا أستاذة سحر من القوى السياسية، من الرموز، من المترشحين لانتخابات الرئاسة مثلا موجود في الميدان الآن؟
الشباب اللي في التحرير في حالة غضب شديد، حتى لو في حد من المرشحين للرئاسة موجود ما حدش هيلتفت له، لأن في مئات المصابين ملقين على الأرض في جميع الاتجاهات اللي في الميدان في الشوارع الجانبية. النهاردة يوم أشبه بقبل 11 فبراير، النهاردة يوم عصيب على الشباب. الميدان اتقفل، قوات المركز اقتحمته وقفلته بالقوة وبالقمع، والشباب اللي كانوا في الميدان هم مصابين الثورة، كان أغلبهم من مصابي الثورة. بقت في عمليات كارو فر بينهم، دخلوا في المداخل الثمانية المؤدية للميدان، كل شارع من الشوارع بقى في مجموعة تقدر من المئات.
طب في أي أثر لتواجد أمني أو عربيات أمن مركزي أو أفراد أمن مركزي؟
مفيش أي تواجد لأي عنصر أمني نهائي. دلوقتي الميدان اتفتح من حوالي 45 دقيقة تقريبا، دخل الميدان حوالي 7-8 آلاف. انا كنت من الناس اللي دخلوا الميدان في اول ما فتح، وكانت الاعداد قليله نوعا ما. دلوقتي انا بقول لحضرتك ازدحام شديد جدا، بيدخلوا من جميع الاتجاهات. الاطباء اللي كانوا بيبقوا موجودين في التحرير قبل التنحي دلوقتي رجعوا تاني موجودين، وسعاف برضو موجوده بكثافه، لان اعداد المصابين لغايه دلوقتي اللي جاني تقارب ال 500 مصاب.
احنا وصلنا انهم 213، حضرتك بتقولي تضاعف العدد ل 500 مصاب؟
لا 13 ايه، انا قدامي في المكان اللي انا اكثر من 60 مصاب، الشوارع الجانبيه عملنا حصر مبدئي اكثر من 500 مصاب، مين قال 13؟
طب نوع الاصابات ايه يا استاذه سحر؟
اختناق، اغلب اختناق، لان هم كانوا بيرموا قنابل مثيره للدموع بكثافه رهيبه، اختناق وحالات اغماء، وفي ناس اتنقلت للمستشفيات، وفي اصابات بخرافيش.
طب في اي بيانات او اوراق بيتم توزيعها؟
نهائي، مفيش حاجه نهائي. عارف حضرتك اللي هو اول ايام للثوره قبل يوم 28 ومعركه الجمل،
نعم.
الايام دي ما كانش لسه فيها بيانات بتتوزع، دلوقتي الناس خارجه على فجيتها بعد ما شاهدنا وسائل الاعلام بتنقل الحدث من التحرير، كله جاي علشان يشارك عشان يدافع عن اللي حصل النهارده. اللي مشاركين يا دكتور النهارده مش من القاهره بس، ده من جميع محافظات مصر، من اغلب محافظات مصر، خاصه المحافظات القريبه من القاهره.
يعني الناس تقاطروا كمان من المحافظات،
من مش من القاهره فقط، يعني انا مقابله واحد دلوقتي بيتكلم لهجه غريبه شويه، فسالته قال لي انا من بورسعيد، بعديها بشويه واحد كان بيتكلم سالته قال لي انا من البحيره، وبعدين وفي شباب كتير قابلوني جايين من محافظات بعيده، من لما شافوا الاحداث دي موجوده من الصبح بدأوا يتواجدوا، بس ما كانوش عارفين يدخلوا الميدان. اللي دخل الميدان اول ما الامن انسحب كانت قوات الالترس، دلوقتي كمان جابوا وطنهم وقالوا هنرجع الميدان تاني ومش هنمشي غير لما العسكر يمشي.
طيب استاذ صحر اخيرا، ايه نوع الهتافات التي تسمعينها الان من المتظاهرين؟
داخليه بلطجيه، ضابط فاشي جات الثانويه 50%، ويسقط المشير، قول ما تخافش المشير لازم يمشي، كلها ضد المشير وضد حكم العسكر وضد بلطجه الداخليه.
شكرا استاذه سحر، وان شاء الله
قدام المشير حضرتك لو تحب تكلم حد من المتظاهرين تاني اللي معاه داخليه ممكن تكلمه. في عمليات قانون صار جايه من شارع وزاره الداخليه، والمتظاهرين بيجروا دلوقتي تقريبا، في حد من الداخليه خرج عليهم.
في قوات داخليه من الداخليه عادت مره اخرى الى الميدان
تقريبا، لان انا شايفه عمليات قانون صار لحضرتك خلقته تقريبا، في بيحدثوا قنابل مسيله للدموع من شارع وزاره الداخليه اللي هو شارع محمد محمود، لو حضرتك تحب تكلم حد من المتظاهرين ممكن.
نعم الصوره امامنا. نعم
تمام.
طيب شكرا استاذ سحر، وان شاء الله نعاود في مع حضرتك حد.
الو.
اتفضل عرفنا بنفسك.
انا محمد موسى، مواطن مصري من ابناء النوبه.
طيب يعني ما انطباعك على المشهد الذي تراه الآن؟
ما تراه الآن، أنا شارع عين في ضربة من قوات الأمن المركزي بدعم السلطة العسكرية وقوات الجيش، والهدفات صادت شعب يريد عدم العسكر. ارحم معتصمين محتصمين.
نعم. انت شايف اثر لاي قوات شرطه عسكريه امامك؟
شارع محمد محمود في كر وفر،
في عمليه كر وفر. طيب نشكرك، وان شاء الله نعاود الاتصال مره اخرى بالاستاذه سحر سعد الله، ونحاول ان نتتبع ونتقصى احدث اخبار الميدان والاحداث التي اشتعلت مره اخرى، وننتقل سريعا الى ضيوفنا الكرام في فقره اشتباك، فابقوا معنا.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل.
حاليا بالأسواق العدد الأول من جريدة الرحمة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها. القطاع العام يهرب من بناء مسكن محدود الدفء، و35 مليار جنيه لإنشاء فيلات وشقق تسكنها الأشباح. نفتح ملف العشوائيات من أجل انتشال المواطنين من الفقر والجهل والمرض. صراع الحصانة، صفحات متخصصة لتغطية أهم وأكبر وأخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر. شارك وعبر عن رأيك بعيدا عن سطوة المال وجبروت السلطة. نكشف خريطة برلمان الثورة من خلال رؤية شاملة ومتعمقة للخبراء والمحللين، وأخطر 7 أسئلة وكلمة حق وكلمة باطل وعدسة وقلم وحكاية. ونخبة من ألمع الكتاب والصحفيين تكتب لك أسبوعيا بالتحليل والتفسير المتعمق ما يدور على الساحة المصرية والعربية والدولية. حاليا بالأسواق.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، الطبوع فيني ومزروع من صغري
في العنوان وحلى الأوطان في نظري
يا بلادي
الطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي
كل إنسان عند بلاد عند بلاد عليها يعين
يا بلادي
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيء بالمجاريع وطني وطني الغالي وطني
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان أم الأمم
أم الأمم
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن
هي الوطن
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح هدر
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء
سمي الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح هدر
مصري مصري مصر
يا بلدي
مصري مصري مصر
يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أعتقد أنه في ظل هذه الظروف وبعد ما قلناه في صدر أو بداية الحلقة، ما نحتاج الآن أن نضع ديباجة أو مقدمة، وأوثر وفضل أن احنا نباشر الحوار مباشرة مع ضيوفنا الكرام. أولا نرحب بالمفكر الإسلامي الكبير ورئيس حزب السلام والتنمية الأستاذ الدكتور كمال حبيب، أهلا بكم ومرحبا. أهلا
أهلا.
وأنارت برنامج العدسة وقناة الرحمة. نرحب أيضا بمعتقل سياسي سابق ومعه قصة مثيرة، الأستاذ أحمد إبراهيم، أهلا بك أستاذ أحمد.
أهلا بحضرتك، وعليكم السلام ورحمة الله.
ومعنا أيضا الباحث السياسي والباحث في شؤون الحركات الإسلامية الأستاذ عمرو عبد المنعم، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك
دكتور كمال. يعني نتكلم الآن والميدان يتكلم ببلاغة لا تحتاج إلى تعليق.
نعم.
تعليقك أولا على المشهد الذي يحصل في ميدان التحرير الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المشهد اللي أمامنا الآن مشهد مخيف، لأننا الآن بيننا وبين أول يوم في الانتخابات البرلمانية وقت قليل، يوم 28 نوفمبر. فحين يكون الوضع بهذا الشكل ومن المرجح أن يتصاعد، فنحن أمام انتخابات أنا عبرت عنها في مقال لي في جريدة رحمة، انتخابات قلقة، وربما الآن تشير إلى أنها يعني ممكن أن نصفها بأنها أكثر من القلق. ومن ثم نحن أمام تحدي حقيقي، لأن الآن انتقل العنف من أشكال أقل اللي هي العنف الاجتماعي اللي احنا رأيناه في كفر الشيخ وسوق التلات، ورأيناه في الصعيد، وربما إلى حد ما في دمياط، ينتقل الآن إلى مستوى أعلى اللي هو العنف السياسي. العنف السياسي بمعنى أن هناك مطالب سياسية لدى قطاعات من الشباب، لدى قطاعات من مصاب الثورة، لدى قطاعات ممن يمكن أن نسميهم الذين خابت أمالهم في يعني حالة إحباط من النتائج التي كان يجب أن تحققها الثورة. ومن ثم وربما نقول إن أننا أمام ما يمكن أن نطلق عليه فراغ سياسي. يعني من الأمس حتى اليوم لم يصدر بيان، لم يصدر بيان من المجلس العسكري، لم يصدر بيان من الحكومة. الأمور تمضي وكأنها تمضي بقوة الدفع الطبيعي دون أن يكون هناك جهة أو هيئة تخاطب الناس، تشرح لهم، تفسر لهم، تتواصل معهم. ومن ثم نحن أمام حالة عودة مرة أخرى إلى حالة الثورة، يعني حالة الثورة بمعنى أنه لا كان لا توجد حكومة، لا توجد إدارة عسكرية أو مجلس عسكري أو شيء من هذا القبيل. فالمشهد اللي أمامنا واضح أنه مشهد يكبر ويتسع ويطرح حلولا، يعني انتقلت أو مطالب انتقلت من الحالة اللي كان ممكن أن نصل فيها إلى توافق عام أو تفاوض عام أو كذا، أو ممكن تقبل حلول وسط، الآن انتقل إلى شكل من أشكال الحلول الراديكالية أو الجذرية. يعني بالأمس مثلا كان الناس تتكلم عن توافق حول الوثيقة، حتى اليوم لم يصدر بشأن الوثيقة شيء. يعني كان المفروض إحنا توقعنا بالأمس وإحنا كنا في ميدان التحرير إن قبل نهاية اليوم يصدر بيان لسحب الوثيقة من الحكومة أو من المجلس العسكري. ليه؟ لماذا؟ حتى لا نقول لهؤلاء الناس أن خروجكم المليوني هذا بلا لم يرسل حتى ولا أي رسالة معينة. إذن المفروض إن ده المليونية الضخمة دي يعني حتى في العلوم الاجتماعية والسياسية المفروض أنها تستقبل من جهات معينة، هذه الجهات بتتأثر بها، أو يعني يبقى في ريسبونس استجابة. لم يحدث أي شيء على الإطلاق، ولا يزال التخبط حول مسألة إرجاء الحديث عن الوثيقة إلى ما بعد انتخابات البرلمان، والحديث أيضا عن أن هناك نقاش حول المسألة، رغم أن الموضوع لا يحتاج لهذا الجهد. وأنا أقول بصراحة يعني أن الوثيقة جاءت في ميعاد أو في وقت كان وقتا ملتبسا ومرتبكا جدا. لماذا؟ لأن احنا كنا في الفترة الماضية كان الناس والحكومة نفسها والمجلس العسكري وكل القوى السياسية انتهت إلى أن الانتخابات البرلمانية أولا،
نعم،
وأن الانتخابات البرلمانية يجب أن تمضي في طريقها.
صحيح.
مع اليوم الأول تقريبا لبداية أن القوائم اشتغلت وأن الناس تبدأ دعايتها، مع هذا اليوم الأول والناس كلها ذاهبة إلى الانتخابات، إذا بنا نفاجأ بوثيقة السلم مرة أخرى، يعني العودة إلى المربع الأول من جديد. فهذا طبعا يعني كان شيء مربك وشيء مثير. أنا يعني إذا أردنا الصدق يعني أو إذا أردنا الحقيقة أعتقد إن هذا له علاقة قوية بما جرى في تونس، لأن 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 حزب النهضة في تونس فاز ب 40% 40 وكسر.
نعم.
وعلى طول صدى هذا أو صدى هذا يعني هذا الفوز انعكس هنا في مصر على القطاعات الليبرالية وربما العلمانية، أنها يعني بدأت يعني تواجه الموقف المتوقع من المتوقع
تكرار السيناريو.
تكرار السيناريو. الموقف المتوقع أن أيضا الانتخابات البرلمانية في مصر ستأتي على الأقل، لا نقول حتى لو افترضنا أنها ليست باكتساح إسلامي لكن على الأقل بأغلبية إسلامية.
صحيح.
ومن ثم كيف يمكن يعني هذا هو العقل، يعني كيف يمكن وضع ضوابط وضع التزامات وضع شروط وضع قيود على هؤلاء الإسلاميين إن جاءوا. طبعا حضرتك تفضلت وأشرت إلى النموذج التركي، من الواضح أن صيغة النموذج التركي القديم يعني متلبسة. من يعني من وضع الوثيقة ومن طرحها ومن يناقشها؟ أنت تعرف أن الجيش التركي يعني معروف أن له يعني الناس تقول أن هناك الدول لها جيوش، لكن أحيانا يقولون جيوش الدولة، يعني الدولة يعني الدولة لها جيش ولكن الجيش يبقى أعلى من الدولة أحيانا في حالات عديدة في العالم العربي وفي غيرها. فنحن أمام الآن أن الجيش بعد حرب التحرير في وكمال أتاتورك، يعني هو ظل الإسلام موجود في الدستور التركي لغاية سنة 38، وهي السنة اللي مات فيها كمال أتاتورك قبل أن يموت، حذف أن الدين الرسمي للدولة في تركيا هو الإسلام. وبالتالي صرنا أمام حالة عسكرة وحالة علمانية أصولية، حالة علمانية أصولية. هذه العلمانية الأصولية من فكت تركيا وحتى الدولة نفسها حزب الشعب نفسه أن انفصل منه قطاعات يعني محتجة على هذه الأصولية العلمانية الوحشية وأسسوا حزبا اللي هو الحزب الديمقراطي. ده كان يمكن سنة 46 أو 45.
أنا هعود يا دكتور كمال لهذه النقطة.
فالأحسن أن أقول أن النموذج التركي النموذج التركي المتلبس للعقل السياسي في مصر الآن سواء كان عقل الحكومة أو العقل العسكري أيضا جاوزته تركيا. يعني العدالة والتنمية جاوزته واعتبرته قيدا عليها. كان في مجلس الأمن القومي واللي يحدد البرلمان أجندته وهو الأقل أربكان سنة 97. نحن لا نريد في مصر هذا النموذج. نحن نقول إن أننا نريد بعد ثورة مجيدة كالتي حدثت يوم 25 يناير نريد أن نؤسس لمصر نموذجا. إحنا مش عايزين النموذج التركي. إحنا نأخذ دلالات النموذج التركي لكن نحاول أن نؤسس لأنفسنا نموذجا. هذا النموذج المصري ينتظره حولنا الليبيون ربما التونسيون حتى الأتراك. أنا لي أصدقاء منهم والله يقولون لي نحن ننتظر النموذج المصري. يعني إذا مصر بقامتها وبمفكريها وبتاريخها تستطيع أن تبني هذا النموذج. فالحديث مرة أخرى عن نموذج متخلف وطبعا الدراسات الاجتماعية كلها تقول أن العسكر يعني في الستينات في العالم في أفريقيا مثلا على سبيل المثال كان فيه نموذج الحزب الواحد وسيطرة العسكر وفي كذلك أمريكا الجنوبية وفي غيرها من دول العالم لم يستطيعوا أن يحققوا إنجازا حتى على المستوى العسكري ومن ثم من الأفضل للعسكر. ونحن نقول للجيش المصري هو جيش وطني وجيش مهني وقلنا ذلك بالأمس. احنا كلمنا منصف التحرير حزب السلام والتنمية قلنا الجيش المصري جيش مصري نحترمه وكان شريكا للثورة ومن الأفضل له في هذه الحالة لرفض الشعب أن ينسحب
صحيح.
بحيث أننا نحافظ على هيبته ونحافظ على يعني نبقى ضمننا جيشا مهنيا جيشا محترما جيشا جيدا جيشا يحبه الشعب وفي نفس الوقت ضمننا نظاما سياسيا جيدا أيضا. وأنا قرأت يعني للمشير عبد الغني الجمسي كلاما يقول فيه أن العسكري إذا دخل في السياسة فإنه لا يعني لا يمنح السياسة تجديد ويفقد تميزه في الجانب العسكري.
عزيز سأعود إلى هذه النقطة بس أنا سأحيل المسألة إلى الأستاذ عمرو. أستاذ عمرو وأنت باحث في الشؤون السياسية وشؤون الحركات الإسلامية تفجر الوضع بهذا الشكل الذي نراه على الشاشة وبعض الناس يعني ما كانوش يصلوا أو يوغلون في التشاؤم إلى هذا المشهد لكن إحنا زي ما قال الدكتور كمال ارتددنا مرة أخرى إلى المربع رقم واحد ما قبل 25 يناير
بل المربع الصفر.
طيب يعني في اعتقادك أنت من المسؤول عن هذا المشهد؟ هل حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير جنبا إلى جنب مع وثيقة السلمي أم أن هناك في الكواليس أشياء أخرى؟
لا هناك في الكواليس أشياء أخرى لأن حكم المحكمة الإدارية تزامن مع اللي بيحدث مع يعني ضرب سجن العقرب. سجن العقرب كان السجون المصرية أو الوضع كان في السجون المصرية منذ قبل الثورة كان التعذيب الضرب الإهانة السحل. كان نظام حسني مبارك كان يتتبع ويتعامل مع ملف السجون بطريقة همجية وبطريقة غير أدمية بالمر.
نعم.
كون أنه هو في نفس التوقيت اللي هو يحدث فيه عودة وأنا بسميها عودة الفلول مرة أخرى لأن مجموعة يعني في استطلاعات الرأي الحزب الوطني والمجموعة القديمة بتشكل ما يقرب من 40%. 40% دول اللي هم مدربين عندهم إمكانيات مادية كانوا يستطيعوا إن هم يكتسحوا بعض الانتخابات بالطريقة القديمة بتاعت البلطجية وإيه والانتشار السريع باستخدام الشرطة. ولا الموضوع دوت من منذ حوالي 4 أو 5 أيام نفس الطريقة القديمة اللي بيتبعها النظام القديم في ضرب السجون. والغريبة ان سجن العقرب من السجون اللي ما شهدتش قبل الثورة نوع من انواع الاضراب او الاحتجاج او محاولات الهروب. فكون ان هما في المساجين فيها مستقرين جدا اوضاعهم مترتبة الى حد كبير. الفتح والقفل بتاع الزنازين فتح ليه آليات معينة لأنه السجن معروف إن اسمه شديد الحراسة هو أو المعروف ب 999 الاسم الرسمي داخل مصلحة السجون.
نعم.
ففوجئوا المساجين من حوالي 4-5 أيام وهم السجن فيه حوالي ما يقرب من 8 إعدام في أحكام متفاوتة ما يقرب من 45 لحد 60 واحد. آخر واحد تم تسليمه هو الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي تسلم من إيران. فوجئوا إن داخل جمع غفير من اللابسين مدني بيقتحموا الزنازين وبيبتدوا يجردوا المساجد بنفس الطريقة القديمة. جرادوا المساجين من 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 المحتويات بتاعه الزنزانه، من ادواتهم الشخصيه، من اللبس، من الهدوم، منع من الزياره، اغلاق الزنازين واغلاق الزياره تماما والفسح والحاجات دي. ده بيديك دلاله، بيديك دلاله ان ان بنفس الطريقه اللي بتضرب بيها المتظاهرين، لا، في بقى اعاده للنظام، اعاده لنفس الترتيب القديم بتاع ما قبل الثوره. وده اللي بيدي ارهاصات الخطر. يعني احنا النهارده امام تداعي، يعني مش قبلها برضو، قبل من حوالي 25 يوم حكم المحكمه في قضيه خالد سعيد. حكم قضيه محكمه خالد سعيد يعني اصاب الاسره، اسره خالد سعيد وجميع المنظمات المجتمع المدني والحقوقيين. واحنا في البرنامج الوطني لتوثيق التعذيب يعني فوجئنا بالحكم، ضرب افضى الى الموت، ده التوصيف القانوني لخالد سعيد، 7 سنين. عندنا قضيه اخونا الشهيد سيد بلال، مرحوم الشهيد سيد بلال قتيل الاسكندريه، شهيد الاسكندريه، اللي هو من 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 الناس اللي هم بداوا ارهاصات الثوره وبدا العنف معاهم، وده نموذج احنا بنعده، يعني بنتحدث عنه دايما، لان هو النموذج الاسلامي اللي حدث كتير جدا من الاسلاميين حدث معهم كده ولكن ما حدش عرف عنهم حاجه. يعني عندك سجن مثلا زي سجن الوادي الجديد ده، ما يقرب عندنا مفقود 250 اخ ما حدش يعرف عنهم حاجه، قتلوا وتم سحلهم وتم دفنهم في الصحراء وخلاص وخلص الموضوع ده كده. حتى لما اهله كانوا بيتكلموا في النيابه ولا يروحوا يعملوا حاجه، كانوا يجيبوهم ويمضوهم على ورقه ان هو حاول يهرب او مات موته طبيعيه، سكته قلبيه، ارتفاع في ضغط الدم، الحاجات اللي هي التقليديه المعروفه دي. فكون ان نفاجئ بحكم محكمه في قضيه خالد سعيد، وبعديها الله اعلم بقى في قضيه خالد وقضيه سيد بلال ايه اللي بيحدث في وراء الكواليس. لا، في حاجه بتدار من وراء الكواليس، قضيه تدار بالطريقه دي وبعدين يجي حكم الفلول.
والملحوظ يا استاذ عمرو كمان ان الخطاب الاعلامي ما تعرضش لموضوع سجن العقرب خالص،
لا خالص،
يعني فيما يشبه اصدار التعتيم على
احنا اصدرنا بيان وتناوله حزب السلام والتنميه وتناوله بعض الصحفيين الشرفاء اللي بيتحدثوا، واحنا معانا يمكن ده تشوف مثلا حالات ده دخلوا خدوا العلاج وجاينا من اهالي بعض المعتقلين في الداخل، اهاليهم بيقولوا ان داخلين ضباط امن دوله، امن اللي هم الامن الوطني الحالي اللي هم القديم اللي كانوا ضباط امن دوله، داخلين خدوا من اخونا حسن خليفه، وده قعيد، يعني شخص قعيد. انا مستغرب، يعني انا مستغرب ايه اللي بيحدث بقى، واحد قعيد بيتشد بعربيه محكوم عليه بالاعدام، المحكمه بتعيد اجراءاته من تاني، بتاخد منه الدواء، مصاب بصب السكر، ارتفاع في ضغط الدم، كليه من كليتينه بايظه، ها، وجميع امراض الدنيا كلها فيه، خد منه العلاج. اخونا الشيخ مرجان برضه نفس الطريقه، مشلول شلل نصفي، يعني ده المفروض يفرج عنه، ده في عداد الموال اصلا تخرج، يفرج عنه افراج صحي حتى زي ما حضرتك بتقول، لا ده متاخد منه العلاج بتاعه. برضه الشيخ عادل الجزار رجليه مقطوعه، يعني مش كفايه اتعذب في جوانتانامو وتبهدل جوانتانامو والامريكان قطعوا له رجله، ها، وجاي وهو اللي مسلم نفسه من احد الدول الغربيه لمصر عشان خاطر يحاكم، واخد 3 سنين عشان يحاكم محاكمه عادله وامام المجلس العسكري وامام القضاء، وبعد كده يفرج عنه. امر طبيعي، ياخد منه يسحب منه العلاج، تسحب منه البطاطين في عز الشتاء، ها، وعبد الحميد ابو عقرب محكوم عليه برضه بالاعدام ومريض بكل الامراض اللي دخلوا عنده، راجل عنده يعني اقترب من سن 60، يعني في عداد الايه الناس اللي هم يعني مسنين، نعم. يعني في اجراءات مصلحه السجون بيعامل هذا الشخص معامله خاصه. سجن العقرب، انا مستغرب سجن العقرب، ما الذي يحدث؟
طيب احنا معانا اتصال هاتفي، في اتصال، طيب اتفضل استاذ عمرو.
دي اللي اصدرنا بيان، واصدر اهالي المعتقلين في او المسجونين السياسيين في سجن العقرب بيان نددوا بيه بالحدث، أددوا اللي هم اولا ما ارتكبوش اي مخالفه، لم يضبط معهم اي يعني اشياء مخالفه لمصلحه في التوفيق الوقت. انا يعني انا ما بحبش طبعا اعمل مقارنه، بس معلش انا هضطر لهذا الامر. في الوقت الذي ما بين سجن العقرب وبين سجن مزرعه ترى، يعني زي ما بيقولوا فرده كعب، بيعامل المساجين فيه، وانا ادرى من ناس بسجن مزرعه ترى، اجهزه المحمول واجهزه اللابتوب، ها، من قاده وبشوات النظام السابق. بيعملوا الزيارة مفتوحة ليهم.
هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ فهمي هويدي، معرفش الدكتور كمال كان علق على هذا في مرة، قال في مقال له إنه ما نشهده من سجن ومحاكمات هو بيعتبرها في مقالته في صحيفة الشروق أجازة بدون مرتب.
ها؟
يعني هم كده في أجازة بدون مرتب. إيه يعني. إيه مظاهر، إيه المظاهر العقوبية فيما يحدث؟ ده بيستقبلوا مكالمات هاتفية وبيردوا مكالمات هاتفية، وبعضهم بيستقبل ملوك ورؤساء دول. فالمسألة برضو بحاجة إلى توثيق هذا الملف، وكويس إن حضرتك دارس ملف التعذيب والمعتقلين عشان نفجره للرأي العام بهذا الوضوح. وأنا هرجع لحضرتك تاني، بس إحنا معانا حالة أستاذ أحمد إبراهيم، أنت تعرضت لاعتقال سياسي ورفضت أو عزلت من وظيفتك في المطابع الأميرية، مش كده وبس، تم اعتقال أولادك الثلاثة لأنك عملت وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري احتجاجا على الفساد داخل المطابع الأميرية، وانت مع حضرتك أوراق أنا شايف كم مستندات كبير. قل لنا وقل للمشاهدين إيه اللي حصل معاك بالظبط، وإيه اللي فجرته من قضية تتعلق بالفساد ودفعت ثمنا له.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في حاجة كمواطن مصري كمصاب ثورة، ده مثال في التحرير.
نعم.
واخد بال حضرتك، عشان الدكتور عصام شرف يقعد على الكرسي ويبقى رئيس حكومة، أنا من خلال هذه القناة أنا بقدم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور عصام شرف وحكومته، لأن هم المتسببين في حريق مصر من بعد الثورة لحد النهاردة، وإهدار مال عام بسبب الناس اللي بتخرج دي انفجارات، يعني الناس دي منفجرة، يعني لحد النهاردة ولا حل، ولا الحكومة الوزراء ما بيحلوش، امضة الوزير مش معتمدة. يعني أنا راجل عايز أرجع شغلي وعملنا ثورة واتصبت واتدست بالرجلين من الأمن المركزي، وخبر حتى أخش مجلس الوزراء يتصلوا من جوه مجلس الوزراء بالهيئة عندي يلاقوا طقم الفساد القديم زي ما هو موجود، والوزير كمان مشى فاسد عشان طلع على المعاش، مش عشان اللي انا مشتكي بالمستندات، انا كل كلامي ده مش مرسل، انا كل كلمة بقولها بمستند، يحط النائب بتاعه اللي هو كان رأس الفساد يحط رئيس مجلس ادارة تاني ويتصلوا بيه من مجلس الوزراء. ايام حسن مبارك كان لو واحد يعرف، انا اسف يعني في اللفظ، فراش في مجلس
الوزراء. انا هرجع لحضرتك يا استاذ احمد، احنا معانا الدكتورة ولاء الناشطة الحقوقية والسياسية. دكتورة ولاء السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك دكتورة ولاء، ياريت نرفع الصوت قليلا، وايه مداخلة حضرتك في الموضوع الذي نثيره الان، الملف السياسي وملف التعذيب والمعتقلين في مصر؟
مع حضرتك
سمعي. ايه تعليق حضرتك حول ما يحدث الان في ميدان التحرير والملف، ملف المعتقلين السياسيين في مصر؟
هو الدكتورة ولاء رفاعي سرور أحد النشطاء معنا في لجنة التوثيق للتعذيب، وهي عارفة الملف بتاع الأخت حسناء حسين اللي هي المعتقلة اللي محكوم عليها في أحد سجون عراق في العراق، وهي أولادها مصريين وزوجها مصري ومعها وثيقة مصرية.
طيب إيه المعلومات اللي مع حضرتك يا دكتورة ولاء تقدري تمدينا بيها في برنامج العدسة؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للأخت حسناء هي زوجة أخ مصري كان عايش في العراق اسمه عبد المنعم عز الدين شغلته أبو أيوب، وقوات الأمريكية قتلته، والغريب إن هم خدوها هي وأولادها الثلاثة حبسوهم في السجن لمدة سنة، لما الناس هنا عملت مشاكل عند وزارة الخارجية والسفارة العراقية فطلعوا الأولاد، لكن حكموا عليها هي بالمؤبد.
نعم نعم.
فدلوقتي السؤال اللي متوجه، يعني لما يكون في واحد مطلوب امنيا او متهم على كلامهم بالارهاب، هل المفروض ان زوجته كمان تتسجن بعد موته وتتحكم عليها بالمؤبد وما تلاقيش حد يقول يا جماعه ديت مش من حق حد ان هو يعتقلها او يحبسها؟
نعم.
يعني انا بسال فين المحامين بتوعنا اذا كانوا هم كانوا الاول معتقلينها، ولما عملنا عليها مشاكل فخلوا الموضوع في اطار قانوني عشان تبقى قضيه ومحدش من حقه يتكلم، ففين المحامين بتوعنا؟ احنا بقى بيتكلموا برضو بلغة القانون ويتعاملوا في اجراءات المحاكمة ديت، ويقولوا ان المحاكمة تمت في 10 دقايق ما كانش فيه محامي واتحكم عليها فيها بالمؤبد بدون اي تهم موجهة. دي نقطة. النقطة الثانية، فين الرأي العام برضو؟ حضرتك معايا؟
نعم نعم اسمع حضرتك اتفضل.
فين الرأي العام اللي يتكلم عن الاخت زي ديت من باب ان دي اسيرة مسلمة وده مش عقيدة المسلمين، ده عقيدة الولاء والبراء اللي لازم كله يتكلم عنها دلوقتي.
نعم نعم شكرا دكتورة.
كان سبب يعني الضغوط اللي حصلت قبل كده مع لما الناس وقفت مع والده ووالدته عن استقرار الرعية انجزت ان الاولاد طلعوا كانوا في الزنزانة وطلعوا.
نعم شكرا دكتورة ولاء على هذه الإضافة، وإن شاء الله هنرجع لنفس الملف والأستاذ عمرو بس يوضح لنا بعض المناطق فيه أو يوثقها أكتر بقى. أنا شايف مع حضرتك احتشاد بلغة الوثائق. أخ أحمد أنت بتفجر دلوقتي موضوع خطير لم يثر إطلاقا في الإعلام المصري. حضرتك بتقول، وأرجو كده يكون المشاهدين فيهم نوع من اليقظة معايا، بتقول أنه المهندس زهير محمد رئيس الهيئة قام بصرف مكافأة قدرها 29 مليون جنيه لوزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد، تمام؟
تمام.
وإنه كان من المفترض بعد هذه المكافأة أن رئيس مجلس الإدارة يحال إلى المعاش رسميا وقانونيا في 21/9/2010، لكن وسط ذهول الجميع لم يتم إحالته إلى المعاش. حضرتك فجرت هذه القضية وهم لاحقوك نتيجة تفجير هذه القضية وتم عزلك من الوظيفة، فهمني كده بقى بالراحة انت عملت ايه؟
المشكلة مش في 29 مليون جنيه بس الرشوة، والمستند موجود على فكرة، المستند معايا موجود بال 29 مليون جنيه. هم ردوا لما اتنشر الموضوع في اليوم السابع وقالوا ان احنا مدينهم للعمال بس بيتكتبوا باسم وزير الصناعة. حضرتك لو قريت المستند هتلاقي مكتوب مكافآت خاصة وزير الصناعة. انا اديتها للعمال، اكتب وزير الصناعة ليه؟ يعني ده الرد اللي على موقع اليوم السابع بتاعهم، ان انا دي المكافآت دي خدوها العمال كأرباح. تمام. في نفس المستند
يعني هما بيقولوا السيولة المالية دخلت جيوب العمال بس متسددة في الدفاتر باسم وزير التجارة.
هي واضحة، هي مكافآت خاصة وزير الصناعة بين قوسين. هنا بيقولوا ايه بقى؟ ان هما ادوهم للعمال كأرباح. طب هنا في تعويض عن جهود غير عادية 16 مليون جنيه في نفس المستند.
انا هرجع لنفس هذا المستند وكويس حضرتك هتشهره. احنا بس هنرجع للأستاذة سحر سعد الله، يبدو ان في مستجدات في ميدان التحرير. أستاذة سحر السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا دكتور.
في جديد عند حضرتك؟
في جديد ان القوى الاسلاميه بدات تظهر بشكل اكثر كثافه، بقوا يقدروا بالمئات دلوقتي. برضه في عمليات القرء والفر مستمره بشكل موسع جدا، من خاصه من المدخل المؤدي لوزاره الداخليه شارع محمد محمود المؤدي لوزاره الداخليه. الشباب في الميدان اتفقوا ان هم مش هيعملوا اي منصه لان مفيش قوى كتير، هو المطلب واحد بس، مفيش مطالب متعدده، المطلب هو واحد بس ان يكون المشير. وقالوا مش هنعمل اي منصه، وفعلا حتى هذه اللحظه مفيش اي منصه تم نصبها في الميدان. والاعداد في تزايد مستمر، والمصابين يعني هو دلوقتي مفيش اصابات جديده، ولكن اللي بيروح اتجاه وزاره الداخليه بيلقوا عليه قنابل مسيله للدموع. القنابل اللي انا شفت منها قنابل اكسباير انتاج 2005، وشفت منها قنابل أمريكية، ويقال ان في قنابل اسرائيليه القت عليهم وان دي بتكون لون العبوة اسود ومكتوب عليها ميد ان اسرائيل، وبتكون بتفرش نار في الارض وبتصيب اللي تيجي عليه بالحروق. الميادين الشوارع اغلقت بلجان شعبيه بتفتش اللي داخلين. وعايز اقول لحضرتك ان تقريبا مفيش حد بيخرج خالص، كله بيدخل، والاعداد في تزايد مهول. وسالت كذا واحد من المشاركين في اليوم النهارده قالوا لي ان هم مش هيمشوا وان دي الثوره الحقيقيه. الثانيه كانت تمييز ثوره، دي الثوره الحقيقيه قالت النهارده.
استاذ سحر حضرتك بتقولي في بعض القوى الاسلاميه، هل في اشهار بتيارات محدده زي الاخوان او حزب النور او اي تيارات محدده؟
لا، هو كان من شويه ما كانش لسه فيه، عارف حضرتك الناس اللي هي ملتحمين مظهر اسلامي، من شويه كانوا اللي موجودين في الميدان كانوا بيقولوا ان احد المرشحين لرئاسه الجمهوريه لما انسحب امبارح هو اللي تسبب في ان يحصل كده. فالبعض الاخر قالوا ان هم مش هيدخلوا اي حد من القوى الاسلاميه الميدان. فالشباب اعترضوا وقالوا لا، الاخوان لما كانوا موجودين في الميدان هم والسلفيين هم اللي حموا الثوره وهم اللي ساعدوا على نجاحها قبل التنحي، وان يوم 28 كانوا مشاركين بقوه وشاركوا في نجاح الثوره خاصه الاخوان المسلمين. وبعد دقائق من دخول الميدان، يعني بعد حوالي ساعه وربع كده، بدا الاخوه المسلمين يظهروا بكثافه في الميدان وبيقودوا مظاهرات، لان الميدان الحقيقه منقسم لمجموعات، وكل مجموعه تضم مئات ان لم يكن الالاف. بيهتفوا هتافات كلها، يعني مش في صوت واحد، ولكن هتافات متعدده كلها تطالب باسقاط المشير.
نعم. نعم شكرا استاذ سحر، ولو في جديد هنعود لحضرتك مره اخرى في الميدان. استاذ احمد يا ريت نحاول بقى يعني نسرع الوتيره شويه
تمام
عشان نرجع للدكتور كمال يعلق لنا على هذه المشاهد.
هو نفس المستند اللي بيقولوا ان هم صرفوا للعمال في 16 مليون جنيه العمال خدوها ارباح، فالمبلغ راح للوزير ومبلغ العمال خدوه. ده الرد الخطيه. القضيه الاخطر بقى تاني مش دي بس، ادي تقرير عملاء روزا لوسيف والوفد تفاصيل اتفاق احمد عز وامن الدوله والمطابع الامريكيه على تزوير الانتخابات الماضيه. تمام، المطبعه الامريكيه ليها دور رئيسي في تزوير الانتخابات، لان المطبعه الامريكيه هي المسؤوله عن طباعه اوراق التصويت.
حضرتك كتبت هذا الكلام في شكوى قدمتها لمين يا استاذ؟
يا دكتور انا مش شكوى واحده، 16 بلاغ للنائب العام من قبل الثوره.
16 بلاغ للنائب العام، 16
بلاغ للنائب العام من قبل الثوره،
وكانت النتيجه
بيتحفظ. فيهم بلاغات بقى، فيهم بلاغات تخص
كانت النتيجة انه الشاكي اصبح مشكوا في حق اللي هو حضرتك،
أنا اللي
وانتهى الامر بعزلك من الوظيفة.
عشان كده الناس بتستغرب انا ازاي رحت عند بيت حسن، وفي ناس مش مصدقة
حضرتك. بعد كده عشان بس يبقى التسلسل واضح للناس، بعد كده حضرتك عملت اعتصام
الامل بقى
عند القصر الجمهوري بعد عزلك من الوظيفة، بعد ما فجرت قضية الفساد،
بعد عزل من الوظيفة وبعد ما بعت اساسات بيتي وبيته، ما عنديش حاجة انام عليها لحد دلوقتي. انا ما عنديش مكان قاعد فيه ولا نايم فيه، انا عندي اوضة قاعد فيها انا واولادي.
طب لما حصل بقى عملت هذا الاعتصام، هل تم انا يعني في المعلومات اللي وصلتني انه امن الدوله قبض على حضرتك واحتجزك في مصر الجديده؟
خدونا من جوه البيت الاول، الولاد دخلوا معايا، عنده انا اسف في اللفظ، عنده كلب متوحش جدا، انا اول مره اشوف حاجه زي كده. طبعا في اطفال معايا بقى، كان هو بيفتشنا بيلف حوالينا. ليه اوضه للغرفه خاصه للكلب فيها ميه معدنيه للكلب اللي احنا بنشرب ميه مجاري لحد دلوقتي، اوضه ميه معدنيه للكلب اتاكلنا 3 شهور. فالولاد اترعبوا، دخلنا البيت قعدنا مع الضابط اللي جوه عنده في البيت.
الولاد يعني حضرتك اعتقلت وولادك كمان؟
ايوه الولاد ده جوه البيت الاول، ده لسه بقى لما يروحوا بقى اسم مصر الجديده في امن الدوله في ثاني دور في اسم مصر الجديده. المهم ترويه الكلب، فدخلنا وقعدنا واتعمل محضر بالكلام ده، جت عربيه خدتنا على اسم مصر الجديده. دخلوا العيال اوضه مش عايز اقول لحضرتك، انا اترعبت منها. انا اول مره في حياتي اخش مكان اتحجز فيه او كلام من ده، انا اترعبت. الولاد قعدوا يصرخوا خرجونا خرجونا، ما رضوش يخرجوهم ويعيطوا 3 ايام يومين بليله.
طب عشان بس نختصر الوقت، انت اعتقلت انت وثلاث اولادك الثلاثه، يا ريت كده معانا بالصوره نقرب كده الصوره على الاطفال دول اولاد معانا الكاميرا. ايوه يمكن ما اعرفش الصوره كده باينه واضحه، الكارت كبير.
الثلاثه دول مصابين بالظبط، مصابين بامراض عصبيه دلوقتي من بعد ما خرجوا من
تم اعتقال احمد ابراهيم واولاده الثلاثه اللي حضراتكم شايفينهم. الثلاثه دول يا ترى بيمثلوا خطر على الامن العام؟ شكرا. طيب يا استاذ احمد انا هرجع لحضرتك تاني عشان نستكمل، وانت هو جاهز بالوثائق والمستندات، واحنا هو لما بنفجر قضيه سواء في برنامج العدسه او في غيرها بنفجرها، وعلى الطاوله اللي حضراتكم شايفينها كل الوثائق والمستندات الخاصه بملف المطابع الاميريه. في اتصال هاتفي، في معانا اتصال من الاردن.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله دكتور حسام.
اهلا بيك استاذ نصر.
وحيا الله ضيوفك الكرام. مداخلة سريعة في صميم البرنامج.
تفضل.
بالنسبة للمعتقلين السياسيين، أنا عمي كان من ضمن المعتقلين.
نعم.
وأعرف الشيخ عبد الحميد أبو عقرب معرفة شخصية، ومع الشيخ عبد الحميد الشيخ أسد الله عمر عبد الرحمن.
نعم.
هذا الذي نسي ولم يذكر، الشيخ أسد الله جاء برغبته ورغم إرادته ليسلم نفسه ليحاكم في بلده.
نعم.
كما جاء الشيخ عبد الحميد أبو عقرب، كما جاء الشيخ مصطفى حمزة،
ويجيبوا
في سجن يسمى ملحق المزرعة، خلف سجن المزرعة.
أيوه.
السجن الخمس نجوم الذي فيه السادة أبناء الرئيس، خلفهم سجن يشبه بلاعة المجاري أعزكم الله وأكرمكم، سجن يسمى بملحق المزرعة، فيه الشيخ عبد الحميد أبو عقرب وفيه الشيخ أسد الله عمر عبد الرحمن والشيخ مصطفى حمزة، هؤلاء الذين نسوا. هذا بالنسبة للمعتقلين ينبغي أن يلتفت إليهم.
نعم.
أما بالنسبة لموضوع اليوم، هؤلاء الذين في الميدان لا يمثلون الإسلاميون، وأهيب من خلال صوت الرحمة بمشايخنا العقلاء أن ينادوا على من هم في الميدان أن ينصرفوا، ثم تكون وقفة. هل الشرطة ستعيد جبروتها وطغيانها مرة أخرى؟ إن كان كذلك تحاسب، ولكن بعقل وبحكمة.
نعم.
فمن خلال منبر الرحمة، فالرحمة مسموعة في كل بيت مسلم. ينبغي على من هم في التحرير أن ينصرفوا، ثم نعود بعد ذلك لنوقف كل طاغية عند حده، لنعلمه قدره. وأسأل الله أن يعز مصر، وقلوبنا ونحن في الخارج تتفطر. والله يا دكتور حسام، قلوبنا تقطع على مصر. نسأل الله لمصر السلامة والأمن.
آمين يا رب. آمين. جزاكم الله خيرا.
تعليق إن اللي موجودين في الميدان التحرير امبارح كان الإسلاميين، والنهاردة كان بعض الإسلاميين أيضا، ولكن استفزاز الشرطة والأجهزة الأمنية هي التي عادت بالإيه؟ يعني الجموع اللي انت شايف حضرتك دي دلوقتي من استفزاز اللي حصل. يعني مش المسألة، كان الانسحاب كان مقرر ان كله بينسحب، وكان لو ترك الميدان، يعني لو ترك النهاردة اليوم كان على بكرة ولا بعده ما كانش هيبقى في حد. لكن بس عشان بس المداخلة، يعني بس احتراما كاملا للثوار في ميدان التحرير، لانه اللي خرج دول سببها وثيقة السلمي، وسببها التخوفات اللي موجودة في الحياة السياسية المصرية في الوقت الراهن.
انا هرجع لحضرتك، تنظم لنا هذه الفكره، وهرجع لك تاني وتوسخ لنا برضو وتعليقك على ما سمعته الان. في اتصال هاتفي. الاخ احمد من الاردن. السلام عليكم ورحمه الله.
عليك السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل استاذ احمد.
يا استاذي
اهلا بكم ومرحبا، تفضل انت على الهواء.
كل عام وانتم بخير.
وحضرتك بأتم الصحة والعافية.
نطلب من قناة الرحمة، رحمة من عند الله سبحانه وتعالى، توفق.
آمين يا رب.
ربنا يقدركم على بال الخير.
نعم.
وإحنا محرومين من نزول مصر بسبب اللي بيحصل فيها والله.
جزاك الله خيرا على هذه المشاعر الفياضة، جزاكم الله خيرا. دكتور كمال، يعني في مداخلة سمعناها الآن من الأردن تهيب بالموجودين الآن في التحرير أن ينصرفوا، ولكل حادثة حديث. حضرتك رأيك إيه؟ يعني هل وصلنا إلى انسداد أفق سياسي مرة أخرى؟
أنا بعتقد نحن الآن بنصل لقضايا لا نستطيع فيها أن نصل إلى توافق أو حل، الكمبرومايز، الحلول الوسط. ومعنى ذلك أنني شخصيا يعني كمحلل يعني أخاف أن تصل الأمور إلى صدام. لأني
مين أطراف هذا الصدام يا دكتور كمال؟
أطراف هذا الصدام طبعا في الغالب ستكون يعني المجلس العسكري والحكومة طبعا، والقوى الإسلامية على وجه الخصوص، ومعها بعض القوى الوطنية الأخرى التي تطالب بحذف وثيقة السلم، وتطالب بمواعيد واضحة ومحددة من جانب المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى سلطة مدنية، إلى رئيس جمهورية منتخب مع إبريل 2012. لأنه كما تعرف يعني أن, 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 أن المجلس العسكري تحدث عن بقائه في السلطة 2013، وأن المواعيد التي أعلنت في الإعلان الدستوري لم
بس هو في الأنباء الصحفية اليوم نفى هذا.
لا نعم، هو ينفي هذا، لكن هذا قيل. فأحيانا في السياسة في حاجة اسمها المسكوت عنه، يعني أحيانا حتى المنفي في السياسة يشير إلى 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 أن من نفى هذا الأمر يعني في مسكوت عنه، وأن المسكوت عنه هو يعني تأكيد ما نفي أو شيء من هذا القبيل. فهذه المسألة يعني مسألة الآن وثيقة السلم نفسها وثيقة، أنا بعتبرها وثيقة كاشفة، المادة 9 والمادة 10 اللي بتتحدث عن حماية الشرعية الشرعية الدستورية، أن يكون الجيش حاميا للشرعيات الدستورية وليس الشعب، وأن يكون الجيش له ميزانيته الخاصة رقما واحدا لا يعرفها البرلمان ولا يعرف الشعب عنها شيئا، وأن يكون قرار الحرب والسلم أيضا بيد المجلس الوطني قبل المجلس العسكري أو المجلس الذي يريدون إنشاءه. لا، في مجلس جديد اسمه المجلس الوطني في الوثيقة يتحدثون عنه، يناقش الميزانية، وأن أي مشروع لقرار يعني يكون بصدد سنه في البرلمان لابد الجيش من أن يوافق عليه. فالمجلس العسكري أو الجيش يعني أو فهذه كلها أشياء كاشفة، أشياء كاشفة أننا أمام الآن لحظة حاسمة في التطور أو لحظة مصيرية في التطور السياسي لمصر. أنت تعرف أن المشهد كان يبدو مع الاستفتاء بتاع 19 مارس أن القوى الإسلامية والمجلس العسكري كانت متوافقة. ثم ما لبس القوى الإسلامية بدأت تبتعد عن الجيش كما هو متوقع. وبدأت الآن القوى الليبرالية تبدو مع الجيش الوفد والتجمع وكذا، والقوى الإسلامية في مكان آخر. فإذن هناك لحظة مصيرية الآن، اللحظة المصيرية إما أن الجيش فيها يستجيب لمطلب الشعب امبارح، مطلب المليونية، وكان الناس جميعا يصدرون عن صوت واحد أنهم يريدون نظاما سياسيا منتخبا، لا يريدون للعسكر أن يبقوا في السلطة وأن يستمروا فيها، وأن يعلن العسكر مواعيدا واضحة للناس.
والله احنا ملتزمين بكذا وكذا. احنا معنا اتصال هاتفي، معنا اتصال هاتفي للأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بك يا دكتور.
يا ريت المداخلة بشكل سريع عشان وقت البرنامج اوشك على النفاد. تفضل.
ماشي يا دكتور. بالنسبة للي حصل في ميدان التحرير ده، هل يعني حقيقة ولا كذب ولا ايه بالظبط؟ ما احنا عاوزين نعرف. بالنسبة ان احنا في غربة واعصابنا تعبانة على اولادنا اللي هم في مصر واهالينا اللي هم في مصر.
حاضر حاضر، سنجيبك. حاضر، جزاكم الله خيرا. دكتور كمال، يعني اهو مكالمات تأتينا من الدول العربية في حالة من القلق.
قلق طبعا طبعا، مصر في حالة قلق شديد من بعد الثورة. اولا احنا لدينا مؤسسة الشرطة لا تعمل، لا تعمل، بتحاول الان، وانا كنت عايز اتكلم
ولكنها تستعيد الذاكرة اليوم.
ما هو ده المحقق. يعني النظم لها روح، لها روح. فالآن ما نراه الآن محاولة استعادة روح النظام الاستبدادي القديم. وهو الإشكالية الكبيرة الآن اللي بتواجه مصر سواء في موضوع الشرطة أو في غيرها، أن القديم راسخ وقوي ويستدعيه الإنسان كلما واجهته مشكلة، أسهل حاجة أن يعود إلى القديم الذي اعتاده. لكن التحدي الحقيقي، وفعلا مصر محتاجة كده، أن نبتكر حلولا جديدة لما بعد الثورة، لأن المجتمع اتغير. لم يعد المجتمع المصري هو المجتمع اللي هو المجتمع الذي يقمع بالصوت الذي تقمعه الشرطة. احنا عايزين شرطة وبشكل عام حكومة اقل في العدد واكثر في الكفاءة زي حكومات الدول الغربية. وبالتالي احنا عايزين منطق جديد او عقل جديد يتعامل مع مشكلات المصريين بعد الثورة. الشكل التقليدي غير جائز. انا بس عايز اشير لأن معلومات جاءتني اليوم من سجن العقرب، يعني علمت فيها ان الشيخ محمد شوقي الاسلامبولي، وانا شخصيا بتحمل مسؤوليه اخلاقيه تجاهه، وبخاطب الدكتور العوام من هذا المنبر لانه هو كان ايضا له دور في هذه المساله، ومع مع 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 الدوله يعني، هم هيئه الامن القومي، وقالوا له ان الشيخ محمد شوقي الاسلامبولي ستضمن له يعني معاملة كريمة، ستضمن له رعاية صحية محترمة، لأن كما تعرف أن الشيخ محمد شوقي الإسلامبولي عنده عمليتين قلب مفتوح ويحتاج إلى رعاية من نوع خاص. كان هذا الكلام يعني أعطي له قبل أن يأتي. الآن ينقض هذا الكلام. أنا أقول للدكتور العول أننا كنت يعني أنا وأمه اللي استقبلوه في المطار، وكنا بناء على ما نقله لي الدكتور العوى من أن هناك اتفاقات بأن الراجل يعامل معاملة كريمة، أن أيضا سنه ليس صغيرا ووضعه ليس وضعا كريما. فحين تذهب إليه بناته اليوم لتزوره ثم يمنعه من الزيارة بحجة أن الزيارة كل 15 يوم وهو محكوم عليه بحكمين إعدام، ولا بحكم إعدام ومؤبد بأحكام ظالمة. أحكام ظالمة، يعني أحكام الحكم اللي هو الحكم الاستبدادي القديم. وانت تعرف حضرتك أن الحكم العسكري كان يستخدم كأداة من أدوية من أدوات تصفية خصوم النظام السياسي خاصة الإسلاميين. ومات يعني قتل أكثر من 100 شخص حكم عليهم بإحكام بالإعدام ونفذ فيهم. انا شخصيا اعرف اشخاص منهم كانوا تهمته انه كان عنده كتاب العمده في اعداد العده, وده كتاب فقهي عادي. انا كان عندي منه نسختين. القاضي لما وجد عنده, لما وجد في التفتيش اعتبره قرينه على انه هو منخرط في تنظيمات العوده من افغانستان وكذا, وكل وحكم عليه بالاعدام. مصيبه يعني, مصيبه. الحكم العسكري في التسعينات حصلت جرائم ضخمه جدا جدا في السجون المصريه لم يكشف عنها الان. الشيخ عبد الحميد ابو عقرب, الاخ عبد العزيز الجمل, الشيخ مصطفى حمزه, كلهم اخوه كبار في السن وكبار في المكانه, فلا يجوز ابدا معاملتهم بهذا الشكل في الوقت اللي بيعامل فيه فلول مبارك والذين جلبوا الفساد والافساد والتدمير وظلموا العباده وظلموا انفسهم وظلموا اوطانهم, يعاملوا بهذه الطريقه. اللي انا عايز اقصده اللي هو روح النظم. روح النظم يعني كل نظام له روح. الاشكاليه الان ان النظام يعني ان النظام الان يحاول ان يستعيد الروح القديمه اللي هي الاقرب اليه اللي اعتدى, ليبثها من جديد في بيئه ترفضها, الشعب يرفضها. لن يعد يعني الشعب المصري بعد الثوره لن يقبل امن الدوله بالمفهوم القديم, ولن يقبل هذا الكلام بالمفهوم القديم. ومن ثم يعني نحن مقبلون على لحظه خطر. كل فريق بيحاول ان هو يستعيد ادواته مره اخرى, القديم يحاول ان يستعيد روح القدم عنده, والشعب يرفض ذلك. واخشى ان نكون مقبلون على مرحله الصدام تحتاج الى قدر من العقل, وتحتاج الى قدر من البصيره, وتحتاج الى قدر من المسؤوليه الوطنيه على جميع الافراد.
تحتاج الى قدر من المسؤوليه الوطنيه. هرجع لحضرتك مره اخرى. استاذ عمرو, يعني في حدود الدقائق المتبقيه, ما رؤيتك؟ يعني امامك ملف الاخ احمد ابراهيم, صوتا وصوره ومستندات ووثائق, وأنت طبعا وثقت عشرات الملفات المماثلة. هل تعتقد أن النظام تغير, الأمور تغيرت في مصر, أم أنه ما نشاهده الآن في الميدان جنبا إلى جنب مع ما يدور في الكواليس يعبر عن إعادة إنتاج النظام مرة أخرى؟
هو زي ما تفضل الدكتور كمال حبيب وقال الروح النظم, الحالة اللي موجودة دلوقتي هي استعادة للسابق. يعني إحنا تأملنا في واستبشرنا خير بالثورة, وقمنا على هذا النسق بنحاول نعمل عملية توثيق للجرائم اللي هي
توثيق الجرائم. أنا بس إنه معنا حد على التليفون منتظر بقاله كتير, الكاتب الصحفي الأستاذ فتحي. أهلا بيك أستاذ فتحي. أستاذ فتحي تسمعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ فتحي.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بكم ومرحبا.
اهلا بك يا فندم.
هل لك مداخله في حلقه الليله؟
ايوه يا فندم.
اتفضل.
يا فندم انا بكلمك دلوقتي بصفتي راجل من مصابي ثوره 25 يناير.
نعم.
وصلت يوم 25 وسحلت وانضربت في ميدان التحرير.
نعم.
وانضربت في الشظايا يوم 28 على كوبري قصر النيل. وانضربنا في موقعة الجمل وعند المتحف المصري. وانضربنا بالطوب وبالعصر وبالخرزان وبكل انواع سوف الضرب. وجسم ما زال فيه شظايا. احنا يا فندم اعتصمنا, تخيل سيادتك, اعتصمنا كمصابين ثوره لانهم طلعوا ناس من الثوره. واحد زي حيطه من الثوره عشان خطا عليه قضيه تبديد. تبديد ايه؟ كان عندي معزه وكان عليها بالتامينات وبددت المعزله المعزه. اتعمل لي قضيه تبديدات.
نعم.
واستثناء من التكريم.
استاذ فتحي حضرتك تأكيد. استاذ فتحي حضرتك بتتكلم أيوة الان من ميدان التحرير.
انا دلوقتي نزلت تحت المترو عشان اكلمك اسمعك وتسمعني.
لكن حضرتك حضرت الساعات الماضيه في ميدان التحرير.
نعم يا فندم.
ما مشاهداتك اخر التطورات؟
من قبل ما اقف ابدا في اخر التطورات, ابدا في اول التطورات يا فندم.
اتفضل.
يعني رحنا للسيد اللواء الفنجري وقابلناه, فقلنا له يا فندم في حاجات ما اتعملتش. قال لي عندكم اي طلبات او اي حاجه بطلبتها لكم روح على ميدان التحرير. فاتينا لميدان التحرير. جينا لميدان التحرير يا فندم من اجل طلباتنا هي محاكمات عاجله للمخلوع حسن مبارك. قال لي طلبات غير عادله. احنا بنطالب بمطالبات اللي قامت من اجلها الثوره يا فندم. بنطالب بمطالبات اللي قامت من اجلها الثوره, وهي القضاء على الفساد وعيش حريه عداله اجتماعيه. هل تحقق هذا يا فندم؟ ما تحققش حاجه من ده كله خالص.
شكرا استاذ فتحي. شكرا استاذ فتحي. مضطر لانه الوقت نفد تقريبا ما بقي لدينا الا خمس دقائق. يدوبك نسمع من الأستاذ عمر إطلالاته الأخيرة. تفضل
سلام. هي فكرة التوثيق التعذيبي هي مش الجانب التعذيب فقط، هي بتلقي بدلالتها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. يعني الحالة اللي الأخ اللي تفضل بها دي ده جزء منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
نعم.
يعني أنت لما تشوف مثلا النهاردة حالة زي كده، يعني ما الجرم الذي فعله ويضاف على أطفاله، يعني يلحق بأطفاله. نفس الطريقة اللي حدثت للسيدة حسناء، يعني السيدة حسناء مواطنة متزوجة مصري موجودة في العراق. تعرف حضرتك كده ان في بعض المواطنين بعض المصريين اللي راحوا وجاهدوا في العراق وفي الشام نصرة قضايا الاسلام والمسلمين في كل مكان.
نعم.
وذهب في العراق خاف يجي هنا في الفترة اللي ما قبل الثورة، وتم القبض عليه وقتل على يد القوات الامريكية. ولان زوجته لم تبلغ السلطات الامريكية والسلطات العراقية اللي هي الموجودة حاليا في العراق، تم الحكم عليها بحكم جائر بدون محاكمة 10 دقائق. وبعدين ما لقوش حد يسلموه الأولاد ليهم، فحطوا الثلاث ولاد، ولد عنده 4 سنوات وولد عنده 3 سنوات وبنت عندها 5 سنوات وطفل شهر. يعني ايه مولود شهر. السيدة حسناء علي يحيى حسين 29 سنة، دي حالتها. هي تعتبر نزلت مصر هنا كذا مره ومعاها وثيقه مصريه. دي من اخر حاجات، من اخر حالات وصلت لنا في البرنامج الوطني التوثيق التعذيب. الحاله اللي احنا تلقيناها برضو قبل
ريت في حدود دقيقه لان وقت
يعني هي برضو حاله الضابط. يعني اقول لك على ضابط امن الدوله اللي هو اسمه احمد مصطفى كامل الشهير بادهم البدري، ده اللي هو الوحيد المقبوض عليه في قرار الإحالة بتاعة قضية سيد بلال.
نعم.
الضابط ده أبوه اسمه مصطفى كامل اللي هو اللواء مصطفى كامل اللي هو مدير الأمن الغربية السابق.
نعم.
وده متهم في قتل 15 من صوار ميدان التحرير و25 مصاب، ده والده. الباشا أحمد وعلى ضمانتي الكاملة أحمد مصطفى الكامل موجود في فرق أمن مرغم في اسكندريه، بيخرج بعربيته ومعاه تليفونه المحمول وبيتجول في شوارع الاسكندريه وبيرجع مره اخرى، ها، ومش موجود في اي سجن عمومي ولا ليمان ولا اي حاجه. ومتهم، ادي قرار الاحاله، ادي اهو حضرتك رقم 4 احمد مصطفى كامل وشهرته ادهم البدري هارب.
طب ده المستند واضح
اهوت وموجود بيتجول عادي في البلد، خدت بالك؟ وايه ليه؟ لان محمي عن طريق وزاره الداخليه. الغريبه بقى ان انت تجد ايه، ان وزاره الداخليه قدمت، بص المفاجاه بقى، قدمت واحد اسمه احمد ادهم الروبي اللي هو الشهير، هو ادهم البدري اسمه ادهم الروبي، والضابط ده مش في امن الدوله ولا حاجه، قدمت ورقه ان هو ده مش بيعمل ضابط نظامي عادي، مش بيعمل في قطاع مباحث امن الدوله، وما كانش موجود في اسكندريه ساعه تعذيب وقتل سيد بلال. والاغرب من كده ان هو مصاب بالسرطان، وكيل النيابه طبعا بيتقدم له اوراق، افرج عنه في الحال
كمان،
افرج عنه في الحال. دي من الحاجات الوثائقيه اللي احنا بنتكلم. ادي قرار الاتهام، ها، وادي المعلومات بنحطها للراي العام. احنا في التوثيق التعذيب بقول لحضرتك بنحاول نقدم للراي العام دايما الحقائق من خلال المستندات. بنعمل على 3 مستويات بسرعه: الشهاده، الروايه الشفويه، ثم الإجراءات القانونية اللي هي الوثائق اللي احنا الطب الشرعي، إحالات مثلا، شهادات اعتقال، وبعد كده بالمطالبات من الإجراءات اللي هي نطالب الرأي العام بتعويض هؤلاء الضحايا. أولا التعويض المعنوي، ثانيا التعويض المادي. مش التعويض المادي المقصود بيه برضو الجانب المادي اللي
طب التعويض المادي والتعويض المعنوي ده يحتاج لجزء تاني ان شاء الله، مع الاسف نفد الوقت. عاوز تقول جمله؟ اتفضل.
جمله واحده بس. اتفضل. انا حضرتك دلوقتي انا علاجي بيتكلف 1400 جنيه وانا اصبت بامراض بسبب تعذيب امن الدوله وبسبب الثوره، ولسه هتعرض على الكوميسيون العسكري عشان اخد الاعانه بتاعت. انا دلوقتي اصبحت ولا اجد علاج لاولاد اعالجهم ولا ليا ولا اوتي يومي حاليا، لان انا يعني بسبب حضرتك يعني في حاجات ما ينفعش تتقال.
تمام. طبعا احنا حاله احمد ابراهيم احنا تعمدنا ان احنا نجيب حاله من لحم ودم، ما يبقاش المساله مجرد ورق ومجرد مستندات مجرد إحصاءات. معانا من وثق التعذيب، ومعانا من قدم تحليلا سياسيا رصينا، ومعانا حالة تمثل انتهاكا فجا لحقوق الإنسان المصري. ده فقد تقريبا كل حاجة، فقد الوظيفة، فقد مورد الرزق، فقد ما يقرب من 60% من قواه الصحية بسبب التعذيب، وطبعا لا يملك شيئا تقريبا. فاحنا هو من خلال برنامج العدسة بنخاطب الغيور، بنخاطب أصحاب القلوب الرحيمة، وبنخاطب الحقوقيين أيضا. أهو حالات موجودة تحتاج إلى إعادة النظر، وتحتاج إلى تكاتف المجتمع البدني، بدل ما نتبارى بالقصائد العصماء ونتبارى بالخطب الرنانة. في أشياء كثيرة في ساحة العمل الوطني لابد أن نقوم بها. طبعا أنا في النهاية بتوجه فضل.
أنا عايز أقول إن لماذا الهيئات الحقوقية تميزوا بين المصريين، بحيث إذا كان في ليبرالي تقوم الدنيا لا تقعد الأمم المتحدة، وهذا ليس لنا اعتراض عليه، مع حق الإنسان المصري أيا كان بصرف النظر عن اتجاهات سياسية. الأمم المتحدة تصدر قرارات بشأنه، بينما الإسلاميين لا يرفع أحد عقيرته لهم. لماذا؟ يعني إنه نريد أن نتخلص من هذا التمييز. لماذا يعني لا تتحمل والإعلام والصحافة لماذا تتجاهل ما حدث في العقرب؟ هل لأنهم إسلاميون؟
يعني الدكتور كمال صيحته واضحة. في مجال حقوق الإنسان مفيش حاجة اسمها ليبرالي وإسلامي وماركسي، في حاجة اسمها إنسان تنتهك آدميته. ما ينبغيش أن الخطاب الإعلامي عندنا يكيل بمكيالين. لما يلاقي الإسلاميين يعذبون ويسحلون ويوضعون وراء الشمس، تغتبط قلوبهم ويضربون أستارا من التعتيب. فإذا وجدنا ليبراليا زي ما حدث مع قضية علاء عبد المنعم، يتنادى الجميع لنصرته. ما احنا مش عاوزين المبدأ الواحد يتجزأ، ومش عاوزين نكيل بمكيالين، وعاوزين كل القوى الوطنية تتكاتف لإنهاء ما يحدث في ميدان التحرير الآن. بنقول كده للمجلس العسكري صراحة، خلاص قعدنا نرجع لغاية ما أصبح ظهرنا للحائط. لابد الآن من إعلان ميعاد واضح وجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين. الشعب المصري مش هيقبل بأقل من كده، وما كناش خارجين في ثورة 25 يناير عشان يضحك علينا كالأطفال. في مطالب محددة للقوى الوطنية والسياسية، أهيب بالمجلس العسكري أن يتعامل معها بغاية الجد. وهو الدكتور كمال، الأستاذ عمرو، الأستاذ أحمد قدموا رؤية وأبرزوا مخاوفهم مما سيحدث، لأنه لسه ما يخبئه ضمير الغيب قد يكون هو السيناريو الأسوأ. عاوزين المجلس العسكري يتدخل بوضوح، ويعلن الجداول الزمنية بوضوح، ويمشي على خارطة الطريق اللي رسمها الاستفتاء اللي كلنا شاركنا فيه. عاوزين ننتخب رئيس وننتخب برلمانا يمارس دوره الرقابي. في النهاية بتوجه بالشكر الخالص للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور كمال حبيب، شكرا لك. بتوجه بشكر خالص للأستاذ أحمد إبراهيم اللي أمد برنامج العدسة بقضية موثقة، شكرا جزيلا لك. وبتوجه بشكر خالص للباحث الرصين الأستاذ عمرو عبد المنعم اللي وثق لنا ملفا من أخطر الملفات في مصر، وهو ملف التعذيب. ونعد بأن احنا نجتمع مرة أخرى لنتم ما كان ناقصا من هذا الحوار في الأسبوع القادم إن شاء الله. تدور بنا عجلة الأخبار، ومعها مزيد من الأنباء والتحليلات والأسرار. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل.